السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. أحبتي في الله، الذي دفعنا إلى تذكر حال السلف في رمضان هو ما نراه من تحول رمضان في هذه الأيام إلى عكس ما أراد الله للأمة أن تكون. قيل صام هندي فروع دولة، فهل روع علجا صوم 1000 مليون مسلمي؟ صامت الأمة رمضان كما نزعم، ولكن صيامها ما أرهب أعداءها، ويشار بصام هندي إلى إضراب غاندي عن الطعام، فهز دولة انجلترا أيام كان الاحتلال الإنجليزي. هذه القضية أن صيام المسلمين اليوم هل روع أعداءهم؟ هل غير منطقهم؟ هل وجه أنظار الناس إليهم؟ أبدا، بالعكس، صار موسم رمضان مع شديد الأسف موسما للمسرحيات الهزلية وللنكات الفارغة وللفوازير الراقصة وللأطعمة والحلويات التي لا تؤكل ولا تطعم إلا في رمضان، وللخيمات الرمضانية للنرجيلة والشيشة للنساء والرجال. هذا رمضان المسلمين اليوم، لذلك نحن بحاجة إلى أن نراجع موقفنا لننظر كيف كان حال السلف في رمضان، ومرة أخرى لماذا ننظر إلى حال السلف في رمضان؟ أيها الإخوة، قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ب63 سنة، أرسل حاكم الروم رسالة إلى أتباعه وأذنابه في الحبشة أن يأمروا عملاءهم في اليمن أن يهدموا الكعبة، وسار الأمر من الروم إلى الحبشة إلى اليمن، وخرج أظن بالفيل في قصة مشهورة يضأ بلاد العرب وبلادها وشعوبها وبلادها، لا يصده صاد ولا يرده راد، حتى بلغ منى على بعد ميلين أو 3 من مكة، واستجمعت قريش كل قواها لتفر إلى رؤوس الجبال إلا رجلا أتى أبرهة يقول إبلي أنا رب الإبل ولبيت رب يحمي، حتى هذا الرجل بكى إبلا وسلم بيت الله بعد هذه الحادثة بسبعين سنة. انتفضت مكة برجال لا ليفتحوا اليمن، فاليمن فتحت بالكتاب، ولا لينزوا الحبشة، وإنما ليقوضوا ملك القيصر ذاته. وإذا بالذين كانوا يفرون أمام عملاء القيصر تفاجأ بهم بعهدهم يقف أمام رسل بل أمام هرقل نفسه ليقول الله تعالى لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأجيال إلى عدل الإسلام. أيها الإخوة، ما الذي تغير؟ هل اكتسب العرب سلاحا جديدا؟ هل انضم العرب إلى حلف جديد؟ ما الذي تغير؟ لقد تغير هذا الإنسان ذاته، تغير الإنسان العربي. مات ذاك الإنسان العربي الجاهلي وولد المسلم الذي صنعه رسول الله على يديه صلى الله عليه وسلم. لنا شرط أن يجلس معنا يصلي على النبي كلما سمع اسمه صلى الله عليه وسلم. نعم، مات ذاك الإنسان العربي وولد الإنسان المسلم، المسلم الذي لا يبكي على إبله إنما يبكي على دينه، المسلم الذي يترك أرضه وماله وأهله وولده ومنصبه ووظيفته، يترك كل شيء من أجل الدعوة إلى الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى مكة وهو يخرج منها، مكة حبيبته، يقول إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. يخرج منها بائعا لها زاهدا فيها، ويصل إلى المدينة فيقول اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وقد كان لما فتح مكة وجلس في وسط أهله ظن الأنصار أنه سيقيم في مكة، فانتشرت بينهم كلمة قالوا لقد أصاب الرجل حنين إلى أهله، وحنين وطنه. فبلغته فقال أتظنون أني أبقى؟ لا والله، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ومضى إلى المدينة. الشاهد نعود إلى ما كنا فيه، أننا بحاجة إذا أردنا أن ننظر إلى حال السلف أن يتغير هذا الإنسان، فإنما وظيفة الإسلام تغيير الإنسان من الداخل. قل هل تطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأجداد أحياء؟ أين كانت أمة العرب على خريطة العالم قبل بعثة النبي محمد؟ أين كانت أمة العرب؟ ماذا كان وجودها؟ ماذا كان دورها؟ بالعكس، ولهذه قالها رستم حين مضى إليه فرسان المسلمين في غزو الفرس، قال ارجعوا ونعطي كل منكم ثوبا وعشرة دراهم وارجعوا إلى بلادكم. فرد عليه المغيرة بن شعبة وقال له أنت لا تعرفنا، إن كنا قوما نأكل الجحل من الأرض، وكنا نتقاتل فيسري ما هنا بعضا، أما اليوم فقد جاءنا دين جعلنا يستوي فينا الأمير والحفيظ، وإنا لن نرجع من هذه الأرض إلا إذا دخلتم في ديننا أو دفعتم الجزية وأنتم صابرون. تعجب الرجل، من أين جاءوا بهذا الكلام؟ إننا بحاجة أيها الإخوة أن يتغير الإنسان نفسه، وهذه هي قضية المسلم أن يتغير من داخله. إننا بحاجة إلى أن ننظر أن هذا الغرب الذي تراه اليوم في قمة الازدهار والمدنية، تراه أنت بعين الازدهار والمدنية، هؤلاء ما بلغوا ما هم فيه إلا بعد أن تخلصوا من الحكم الكنسي،
بعد أن تخلصوا من حكم الكنيسة في الدولة الصناعية كما يذكرون، حين ناس بدأوا ينهضون وينتصرون ويرتفعون. أما العرب تعال فانظر متى كان ازدهارهم؟ يوم تمسكوا بدينهم وحملوه على أعناقهم وربوا رخيا وشاوا لم تبلغه حضارة الغرب إلى هذه الساعة. حين تمسكوا بدينهم فلما تخلوا عن دينهم صاروا أذنابا كما ترى اليوم. هذا هو الواقع الذي ينبغي أن يفهمه الجميع وأن يقر في قلوب الكل، أننا حين تخلينا عن ديننا صرنا في آخر القافلة، بل لم نعد في القافلة المفرقة. أما هؤلاء الآخرون فإنما تقدموا القافلة حين تخلصوا من حكم الكنيسة، لأن دينهم باطل، فلذلك حين تخلصوا منه تفوقوا. أما ديننا دين الحق، ولن ترى إنسانا يوفق إلا إذا كان الله عنه راضيا. إخوتي في الله، إننا إذا أردنا أن ننظر إلى حال السلف في رمضان فلسنا بصدد حكاية رواية من ألف ليلة وليلة، أو صرت قصة أبو زيد الهلالي سلام. إننا إذا أردنا أن نسأل حال السلف في رمضان فإنما نسرده عبرة وعظة لنعمل، لنرى كيف تفوق وعلى نجم هؤلاء السلف فنتبعهم ونكون على نحوهم ساهرين في طريقهم لنبلغ شهوة من شهوهم. أما إذا أردنا أن نسرد حكاية فليس هذا هو موضعها. إخوتي في الله، إن المسلمين كانوا في يوم من الأيام على رأس القائمة، وكنت أود أن آتي لكم بحدود الدولة الإسلامية، حدود الدولة الإسلامية في أواخر عهد الدولة الأموية، بلغوا أواسط أوروبا. لقد وصل المسلمون إلى حدود فرنسا، غزوا إيطاليا 3 مرات، بلغت حدود الدولة الإسلامية أقصى مما تظن. أين نحن من أيام كان الخليفة ينظر إلى السحابة ويقول أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خرابك؟ أين نحن من أيام كان يرسل أمير المؤمنين رسالة إلى ملك الروم فيقول من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، هذه رسالتي إليك يا ابن الكافرة، والأمر ما ترى لا ما تسمع. ثم يسير إليه جيشا أوله عنده وآخره عند خليفة. أين نحن من هذه العزة؟ إن هذه العزة تستمد قط إلا من الله. قال سبحانه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هل تظن أن هارون الرشيد كان يملك أسلحة أكثر من نخور أو يملك عددا أكثر منه؟ بالعكس، وإنما عزة المسلم، عزة المسلم لك في جسد الرجل لتضع حال الثلاث، لك في قصة أبي حذافة، عبد الله بن حذافة السهمي الصحابي الجليل. وما أدرى أن أقول لكم أن هذا الرجل كان فيه دعاء، وأردت أن أقول ذلك، كان الرجل فيه دعاء، لدرى أن المسلم فيه دعاء ولكنه وصف رجول رجل، يعني يضحك نعم يمزح لا بأس، ولكن ليس كل الوقت. إن أبدنا أن نصرنا كل الوقت ضحك، كل الوقت تهريج في أجدر المواقف بالجدية، تتحول هذا الموقف إلى هز بمنتهى البساطة. الشاهد أعود، عبد الله بن حذافة السهمي، أبو حذافة كان في قتال الرومي فأسر، فأخبر ملكهم أننا أسرنا أحد أصحاب محمد، فلو فتنته عن دينه لبت ذلك في عضده، ادعوه الى النصرانيه. فاتي به فقال له الملك تنصر واوصيك نصف ملكي، تنصر واوصيك نصف ملكي. فنظر اليه عبد الله بن حذافه هكذا وقال سبحان الملك، قال سبحان الملك، والله لو ان ملكك وملك الدنيا كان في يدي ما تركت دين محمد طرفة عين. الملك هي بملك. تتكلم عن ايه؟ فقال اسجنوه فسجنوه واقترح عليه ان العرب هؤلاء القوم يفتنون عند ميثاق فادخلت اليه جاريه من احسن جواب الروم وصارت ترتمي عليه وهو يفرك ويدفعها ويقول اعوذ بالله منك فخرجت تقول لا ادري ادخلتموني على بشر ام ادخلتموني على حجر منعوا عنه الطعام والشراب سبعه ايام حتى التوت عنقه مش قادر يوقف رقبته من الجوع التوت عنقه كاد يموت ثم ادخلوا اليه خمرا ولحم خنزير قالوا هذا خمر وهذا لحم خنزير فترك الاكل اخرجوه لما زاد قال اما اني اعلم انه يحله لي ديني لانني في موقف ضروره اكاد اموت الا انني لم احب ان اشمتكم بديني. كم من المسلمين اليوم يشمت الصغير والكبير بدين الاسلام؟ قال اما انه يحل لي ان اكل في موقف ضروره، لو سبع ايام لم ياكل وامامه خمر وخنزير ياكل، يجوز له شرعا ان ياكل، لا ياكل. لكن يحسسهم انهم انتصروا عليه وقالوا ياكل خمر؟ لا مش ياكل. وترك الاكل لكي لا يشمت احد بدينه. يا من تشمت بنا كل عدو اتق الله. لم تنتهي المواقف وانما اوقفوه وصاروا يضربون حمله الاسهم ثم ينزلوه واتوا بصاحب كان معه في السجن فالقوه في زيت مغلي فانفصل عظمه عن لحمه فبكى قال لك تبكي قال انا اني لا ابكي حرصا على الحياه ولكن وددت لو ان لي الف نفس ولكني ابكي ان لي نفسا واحده تخرج الساعه ووددت لو ان لي الف نفس تخرج في سبيل الله. في روايه اخرى في السير يقول ان صاحبي هذا كان اذا صلى ركعه صليت ركعتين وإذا صام يوما صمت يومين كنت أظن أن أسبقه إلى الجنة فها هو قد سبقني. تعجب هرقل من هذه الشخصية العجيبة يريد أن يخف أن يفتك صراحة تعجب مواقف كثيرة يا شباب الرجال مواقف الرجال مواقف هذه مواقف مواقف للرجال فلذلك هذه القضية قضية دين خشي الرجل من إعجابه من هذا الصحابي فأراد أن يطلق صراحة أراد أن يوجد سببا فقال له قبل رأسي وأنا أطلق صراحة قبل رأسي وأنا أطلق صراحة فنظر إليه عبد الله بن حذافة وتبسم قيل ما لك قال سبحان الله والله أنا ما أرضى أن تقبل أنت رأسي فكيف أقبل رأسي أنا لا أرضى في السجن قال وما ولا بأس قد جربنا أو ما نسك في إيه؟ من أين يفر الناس اليوم؟ خشية تماما الشاهد قال قبل رأسي وأطلق معك 100 أسير مسلم صارت القضية إذا ليست قضية وإنما قضية من؟ قضية المسلمين 100 أسير فنظر في عينيه فرأى أنه يستطيع أكثر قال لا قال 200 قال لا قال 300 ولا أزيد قال إذا أفعل فقبل رأسه فأطلقه ومعه 300 أسير وحمله بدراهم ودنانير وثلاث جوار هدية لما رجع فحكيت هذه القصة لعمر قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكانت في زمانه قال عمر بن الخطاب حقا لكل من سمع هذه القصة أن يقبل رأس أبا حذافة، أن يقبل رأس أبي حذافة وأن أبدأ. فقام عمر فقبل رأسه، اللهم اجمعنا به في الجنة حتى نقبل رأسه. هذه حكاية السلف أيها الإخوة، وأن أشك كما ذكرت لسنا بصدد قصة عندنا المشتات، إننا بصدد قصة الرجال. هؤلاء الرجال نزلوا بمثاليات الإسلام إلى أرض الواقع، ارتفعوا بالواقع إلى درجة المثالية. هؤلاء هم الرجال، وكما ذكرت لكم إنما الرجال بالمواقف. انظر إلى أبي بكر الصديق الذي تصدق بماله كله أربع مرات يتصدق بماله كله ويوسع الله عليه ويزيده، ويتصدق بماله كله ويعود إليه مال، ويتصدق الثالثة والرابعة حتى مات فكفن في ثوره الذي مات فيه رضي الله عنه وأرضاه. وأنا أريد أن أشوف هذا الموقع إشارة فقط لقصة الإسراء والمعراج. لما قيل لأبي بكر إن صاحبك يزعم أنه أتى بيت المقدس ثم أصبح بين الظهرانين، قال إن كان قد قال فقد صدق، كيف وأنا أصدقه بأعظم من هذا أنه يأتيه غمر السماء. كأن أبا بكر قال وهذه لتأخذها، كأن أبا بكر قال هي لعبة بديء أن أصدقه بأنه يأتيه خبر السماء ثم أعود فأكذبه بذلك يسمى الذي. فلذلك البداية، هل تؤمن أن الله واحد؟ هل تؤمن أن الله خالص؟ هل تؤمن أن الله أليم؟ إذا لم لا تؤمن أن الله يحكم كل تصرفاتك؟ له فيها حكم، لم لا تؤمن؟ هذا دين. إننا ينبغي أن ننظر إذا نظرنا في مسألة الحكمة من الصيام، ننظر بالحكمة فقط، أما الأصل فيها من صام رمضان إيمانا، إيمانا بفرضيته واحتسابا، احساب الأجر على الله سبحانه. إذا لم تبدو لنا حكمة، لم نمتنع عن الطعام والشراب والشهوة من الفجر إلى المغرب؟ كما ذكرت بالأمس أنك تأتي عند المغرب وفي يدك كوبا من الماء، قبل المغرب دقيقة واحدة الساعة 5 إلى 3 دقائق، وفينا كوب ماء، وحلقك قد جف ولسانك قد تمرر، اشرب تقول لا بات دقيقة، ما تدريش يا عم ايه أن استنى ايه يشرب. الملك لم يأذن، هذا هو المراد من الصيام، أن تكون عبدا للملك، أن تكون عبدا له في دقيقة قبيل المغرب، ثم لا تكون عبدا له في أدبى الشرائع. كيف يكون هذا؟ وأن يكون هذا؟ إننا بحاجة إلى دروس حقيقية نستفيدها من فقه العبادات. نعم أيها الإخوة، إني أحبكم في الله. إذا أردنا أن نسأل سيرة السلف في رمضان وفي غير رمضان كما فتحها السيد الزهراء غيرنا، وفي غير رمضان فإننا بصدد صناعة الرجال. قال الله الملك جل جلاله الأعلى العلي سبحانه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إننا بحاجة إلى أن يتساءل كل منا، أحقا نحن قوم نعيش لله، أم أننا نعيش لأنفسنا، لذواتنا، لشهواتنا، لأهوائنا؟ تعالوا لنرى نموذجا آخر من هؤلاء القوم الذين عاشوا لله ولله وحده، وهو أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق رجل المواقف، رجل المواقف على الإطلاق، في كل حادثة تجد له موقفا. في حادثة الهجرة انظر إلى أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق حين قال الصحبة يا رسول الله، قال له الصحبة، فخرج بنفسه اثنين وكل ما به لم يدع في بيته درهما واحدا كما حدث أسماء، والدابة من عنده، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشترط عليه طلب بالثمن. ثالثا، يدخل الغار مع رسول الله، أو رابعا، يدخل الغار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجد ابنه عبد الله يأتيهم بالأقراص، وابنته أسماء تأتيهم بالطعام والشراب، وخادمه عامر بن فهيرة يأتي ليخدم ويناظر الغار، وأغنام أبي بكر تلقوا آثار الأخلاق. ماذا بقي من بيت أبي بكر لم يعمل في سبيل الله؟ إننا نحتاج أيها الإخوة، إذا أردنا حقيقة أن نعيش لهذا الدين، أن نقوم كلنا بأموالنا وأنفسنا وزوجاتنا وأولادنا وأبناءنا، نحتاج أن نقوم كلنا مرة واحدة حتى الدجاجة في البيت تكون في سبيل الله. هذا شرط إذا أردنا نصرة الدين، وأن يكون لنا وجود على ساحة هذه الأيام، وجود على الساحة الدولية التي صار المسلمون فيها لا ود لهم ولا يجيب لهم أحدا معيارا ولا أساسا. الشاهد أيها الإخوة، هذا الموقف من أبي بكر يعلمه أنك وكل ما تملك ملك لله إذا احتاج الدين ذلك. تعالوا إلى موقف لعثمان بن عفان رضي الله عنه، رجل المواقف أيضا في عام الرمادة، وسمع المسلمون في المدينة هزة، قيل ما هذه؟ قيل عيس لعثمان، وانطلق الناس كلهم يسعون إلى عثمان ليشتروا هذه التجارة التي أتت إلى عثمان. وهذا نتيجة أن العير حين أقبلت 100 بعير أو 200 بعير عليها أحمال الثقال، ثم حين بروك البعير ينزل على يديه المخدمتين فيدب في الأرض، الدب بعد العير لما دبت في الأرض هزت المدينة كلها. قال ابن زراعة نريد أن نشتري، قال بكم؟ قالوا نعطيك الضعف، كسبت 100%. قال أتاني أكثر من ذلك، قال الضعفين، قال جاءني أكثر من ذلك، قال الثلاثة أضعاف، قال جاءني أكثر. قال من أتاك ونحن تجار المدينة؟ قالت لي كل نوع. قال أعطاني ربي 700 ضعف هي في سبيل الله. أيها الإخوة، إن كثيرا من المسلمين اليوم يثق في أرباح البنوك أكثر من ثقته في مضاعفة الله، إنه يدفع للبنوك ليربح 7% أو 12% وهو مطمئن جدا، وإذا قلت له أخرج مالك من البنك يقول أوديه فيني، تصدق لله جل جلاله، أضيع أولادي؟ أتعطي الله ويضيع الله أولادك؟ هذا ظنك في الله؟ هذا ظنك في ربك؟ تضمن البنك، تضمن المال، ولا تضمن الله؟ الله الغني، الله العظيم. سبحان الله، كان أحد السلف، ولما نحن رصدت حال السلف، إذا قبض رزقه من بيت المال، كانت هناك أرزاق تخرج من بيت المال للعلماء، فكان إذا قبض رزقه من بيت المال 15 دينارا تصدق بخمسة ومضى إلى البيت، فإذا وصل إلى البيت وجدها 15 كما هي. وإياكم أن تظنوا أن هذه خرافات، الحمد لله، ازاي العشرة تبقى 15؟ احنا نضحك على بعض. وانا اقول لا ابدا، ليس شيئا من هذه القصص التي احكيها كما ذكرت لك، دي مش اساطير، دي مش تهويلات، وانما بالاسانيد عن فلان عن فلان عن فلان. ثم يذكر ان فلان اللي في وسط ده رؤي مره ياكل في السوق فلا يقبل حديثه بالشبه، لا يقبل. دقة متناهية، ذاك من أقوال المرجفين. العنعنة والأسانيد هذه لم يدون دين ولا تاريخ في الدنيا كما دون تاريخ الإسلام. غاية في الدقة والنقاء والطهارة والنزاهة، كما قلت لك أن البخاري ينظر إلى رجل يضم حجره إلى لدابته فينظر في حجره لا يرى شيئا فلا يقبل حديث. قلت تكذب على الدابه ما تقولش لك حديث يا عم، ده انا بجيب الدابه شردت مالها ومال الحديث دي. قلت لا تكذب على الدابه ما تقولش لك حديث. رايت هذه الدقه المتناهيه، ثم يقولون لك يا حديث موضوع موضوع مين؟ انما يزعم هذا الذين في قلوبهم مرض الشهي. نعم في حديث موضوع وكلها مرفوضة وواضحة ومعروفة، لكن الحديث الصحيح يبقى صحيح وأنت على يقين من ذلك وقلبك مطمئن. فلذلك أقول لك أن الرجل يرجع بيزيدها 15، فقال لي ابن أخي يا ابن أخي لما لا تصنع ما أصنع؟ تتصدق بخمسة والله يعوضك عنها فتجدها كما هي. فقال إن ضمنت لي ألا تنقص فعلت. قالوا ماشي هاتها خمسة بس بشرط، لو نص خذها منك. فقال يا بني أنا لا أشترط على ربي. وصلت التعامل مع الله جل جلاله باليقين إننا بحاجة إذا أردنا إنشاء بناء الإسلام وإقامة دين كجيل الصحابة والتابعين الذين مكن لهم في الأرض وغزوا العالم بهذه العزة، بحاجة إلى أن نتعامل أولا باليقين والاعتزاز بما نحن عليه، ثانيا الثبات والصبر. فالدين الذي انحرف الناس الذين انحرفوا عن الدين مئات السنين لا يمكن أن نرد هذا في يوم وليلة، بل يحتاج مدة والزمن جزء من العلاج. ثالثا نحتاج الى بذل وتضحيه، او على الاقل ان يكون عندنا الاستعداد للبذل والتضحيه بانفسنا واموالنا وعرفنا ووقتنا وعقولنا وجهدنا لاجل ان يرفع الله جل جلاله في العالمين قدرنا. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله.
جزاك الله كل خير على هذا الدرس المنير والمؤثر. حقيقة صفحات السلف الصالح، صفحات النقية البيضاء والمواقف المشرقة في التاريخ الإسلامي أكثر من أن تحصل أو أن تحصل. نحن كما ذكرت يا مولانا في مسيرة إلى دعاة المستنيرين الذين يقومون بهذا الدور العظيم لاستذكار دروس الماضي وتقديم الصفحات الناصعة البيضاء من تاريخ الإسلامي المشرق. ففي حقيقة الأمر لم نكن نود من مولانا الشيخ محمد حسين أن يتوقف، ولكن كما جرت العادة فأنتم أيضا ضيوف عن مولانا الشيخ محمد حسين بأسئلتكم بآرائكم، وهو يسع صدره سوف يجيب على العديد من هذه الأسئلة. فقط هناك لحظة توضيحية يسجل الأسماء أو من يريد أن يطرح تساؤل يتقدم هنا والميكروفون موجود، فأهلا ومرحبا بكم. وبالحقيقة إذا كنا نشكر مولانا الشيخ محمد حسين فلا بد أيضا أن نشكر الفئات التي دعمت قامت هذه الأمسية الدينية والمحاضرة الدينية. نبدأ بتسجيل الأسماء أو من يريد أن يطرح استفسار أو أسئلة. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير أتمنى على المحاضرة القيمة. السؤال كان بخصوص صلاة القيامة. احنا بيبقى شهر رمضان بيبقى لمدة سنة صلاة القيامة في معظم المساجد هنا الحمد لله تصلي الجزء. الصراحة يعني أنا عايز بس حضرتك تقول لنا إيه اللي يعيننا على في صلاة القيامة إن احنا لا ننسى ولا ندخل في حوارات داخلية مع الناس خلال الصلاة، لأن الواحد ما بيكونش متعود إن هو الصلاة لمدة ساعة مثلا أو ساعة ونص. فخلال الصلاة فعلا الواحد يبدأ يلاقي نفسه يديله بعض الأفكار وبعض الحاجات وبعض الفكر في بعض الأشياء. فإيه اللي يعيننا على الخشوع في صلاة القيامة؟ والسؤال الثاني صغير، لما مثلا أنا ما بلحقش أصلي إلا أربع ركعات فصليت ركعة الوقت مع الإمام، فعايز أرجع أصلي تاني، يعني هل أصلي أربع ركعات بعدين أصلي صلاة الوقت مرة ثانية، ولا أصلي مع الإمام صلاة الوقت وأتممها ركعتين زي ما عملت في الكعبة؟ جزاك الله خير.
أولا من الآخر يقول إن إحنا نسبح في الصلاة الخير، عايزين نفهم القضية ببساطة. لو أنت جالس مع زوجتك حبيبتك أنت تحبها وبينكم ود ورومانسية، وأنت مع زوجتك وفجأة سرحت، ماذا تقول لك زوجتك؟ كانت معايا تسمح بمين؟ صح كده؟ وتستطيع ان تخادعها فتقول سرحت فيك، لكن انت بين يدي الليل تسمح بمين؟ لو احببت ما انشغلت بالليل. لذلك السبب هذا سرحان في الصلاة نقص الحب، يصف ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين حال المقربين، فيقول وجملة أمر القوم أنهم قد امتلأت قلوبهم بحب الله فلم تدع عنقا ولا مفصل إلا دخله الحب. هي القضية أن حب الله حين يملأ القلب فيصبح القلب ليس فيه أي مجال لحب آخر، استنفر حب الله كل طاقة القلب على الحب، حين يضخ القلب دما بحب فتصبح الشعيرات الدموية الرقيقة الدقيقة التي في أواخر أطراف الأصابع وأطراف الشعر وأطراف الأقدام تنبض بحب الله، صارت هذه الأطراف تنبض بحب الله. فإذا وقف الإنسان بين يدي الله في الصلاة وهو يستشعر قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته، فإنه إلى أين يلتفت؟ بمن ينشغل؟ من أعظم من الله تنشغله؟ أنا لا أنكر أن كلنا ذلك الرجل، كلنا بنسرح، ولكن الأمر يتفاوت بين إنسان ينشغل بالتفكر في الآيات التي يسمعها وبين إنسان يتفكر في امرأة سيقابلها، في شغل وحسابات سيصنعها، في ديون سيسددها. هذه المصيبة، هذا بلاء شديد. حاول أن تستجمع قوة قلبك، وكثيرا ما أنصح إخواني فأقول أترك الدنيا مع حذائك خارج المسجد، مع الحذاء كما تخلع حذائك اخلع الدنيا. كيف 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 يا شيخ؟ خليك واقعي يا شيخ، كلم كلام واقعي. نعمل ايه؟ أقول صلى الله عليه وآله وسلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم في السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظل، رجل قلبه معلق في المسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. نبدأ في تعلق القلب بالمسجد. أنت تجد بعض الناس حين ندخل مقيم الصلاة
ربع ساعة فات. صحيح؟ هذا القلب ليس معلق بالمسجد، هذا يريد أن يخرج من المسجد. أما اللي قلبه معلق بالمسجد، هذه البداية التي تؤدي إلى عدم استرحام الصلاة، أن تحب المسجد بيت الله سبحانه وتعالى، أن يتعلق قلبك بالمسجد تعلق حقيقي، أن تحب أن تكون في بيت الله سبحانه وتعالى. بتقول يا إخواننا في مصر بتحب الله بالمصري ولا بالشمال ولا بالسيد المصري؟ أقول لولد أي ولد رايح يقابل أي بيت عن ناصية وهو رايح قلبه يرفرف كده، وأنت رايح المسجد قلبه يرفرف كده، رايح تقابل ربنا وترجع تقول لي بحبه ربنا، أنت تحبه؟ هتحذرك. قال ابن القيم: ومحك هذا الأمر لما قول صلى على رسول الله عليه وسلم، يقول ابن القيم: ومحك هذا الامر في ثلاثة احوال: ان يكون الله اخر من يهجم على خاطرك قبل النوم. تضع راسك في المخدة قبل ما تنام، اخر حاجة تفكر فيها ايه؟ مش عارف، بس المفروض يبقى الله اخر شيء يهجم على خاطرك قبل النوم. ثانيا: ان يكون الله أول ما يهجم على خاطرك حال اليقظة، أول ما تصحى من النوم كده تفكر في الله، وأن يكون الله أول ما يخطر على خاطرك حال الشدة. تحصل شدة تحتاج فجأة تقول يا رب، كحال الطفل حين يفزعه شيء يقول يمي. هو كده الذي يملأ حب الله قلبك. هل تحب الله؟ علاج سؤالك يا أخي أن تحب الله كما يحبك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
حبك في الله يا أخي. سؤال إن شاء الله في الطلاق، هل يجوز إن شاء الله؟
لا طلاق بخليه بعدين أنا وأنت.
إن شاء الله.
لا حكم حقيقة لنا اليوم في قضية المحاضرة، لابد أن يكون الأسئلة المطروحة حول نفس الموضوع. إحنا نتحدث عن المواقف المشرقة في تاريخ المسلمين منذ فجر الإسلام حتى الآن. حديثنا هذا في حقيقة الأمر وملامة الحقيقة قلب لنا صفحات عدة من التاريخ الإسلامي العظيم حول المواقف سواء في رمضان أو في غير رمضان، والمسلمون الأوائل ما تقدم من تضحية في سبيل إعلاء كلمة الحق. في حقيقة الأمر نحن لسنا هنا في مجال برنامج تلفزيوني أو إذاعي لطرح الأسئلة الخاصة بالزواج والطلاق، ولكن ما يهمنا في هذه الأمسية في هذه المحاضرة في هذا اللقاء للشبابين أن نعبر عن بعض الأسئلة مثل ما ذكر الأستاذ حول الصلاة، لأن هناك كثير من الزملاء في حقيقة الأمر وهم يقومون بأداء الفروض يؤدون بعيدا عن شعائر الدين، كأنه يؤدي واجب ويقيم على كفه بواجب، لأنه هو يصلي مثل بعض الأصدقاء وهو عندما يقيم الصلاة يقول استهم بكم وصل، فهو في الحقيقة يعني ذاكرته في الصلاة مع الأسهم من صديق محمد صلى الله عليه وسلم.
فالأخ يقول أن إذا فاتنا أن نكون نحن جيل الخلقين، فكيف نصنع من أولادنا جيلا يمكن الله عز وجل له في الأرض؟ وهذه قضية مهمة جدا، أننا إذا كنا قد بحال الهزيمة وعلى التمكين فينبغي أن نسمع إلى ذلك أيضا عار الرضا بذلك، ودليل عدم رضانا بما نحن فيه أن نصنع جيلا حقيقيا من أطفالنا يكون له الريادة في العالم في العالم أجمع، وهذا حق المسلم، هذا حق المسلم. أيها الأخوة، مع شديد الأسف أنني قرأت إحصائية لمؤسسة إنجليزية اسمها مؤسسة الزغبي أو الزغبي للإحصائيات، تقول أن 40% من سكان العالم، 40% من سكان العالم لم يسمعوا عن الإسلام، لم يسمعوا عن الإسلام. 40% أنت صادق هذا؟ لا، هذه حقيقة، هذه حقيقة ما تكونش استدلال، هذا واقع. لما يكون من أجل إحصائية على 20 شخص، سألوهم أين مكة؟ أين تقع مكة؟ مكة اللي فيها الكعبة لقبلة المسلمين، أين تقع مكة؟ قالوا إن 14 شخص من 20 قالوا في ليبيا. إن مكة في ليبيا، والثانيين قالوا مش عارف، دوروا على الأماكن التي توصف بالإرهاب، يبقى هي مكة هناك. الأماكن هذه شاهد أنني أقول لك أن إذا أردنا أن نربي أولادنا، ينبغي أن نربي أولادنا ابتداءً أن دعوتنا عالمية، وأن العالم كله يحتاج إلى الإسلام، العالم ككل. أنا برضه عايز أذكر أن الإحصائيات دي كانت كلها قبل الأحداث، قبل أحداث 11 سبتمبر، لأن بعدها بدأ الإسلام فعلاً يعني يفوت ويموت. الشاهد مش موضوعنا ده، الشاهد أن أنا أربي ولدي على أن الإسلام، على أن الإسلام دين عالمي، وأن العالم كله بأسره يحتاج إلى الإسلام. العالم الأرض المادي يحتاج إلى السكينة، فأربي طفلي أولاً على العالمية ابتداءً. لا أربي ابني يبني عيش جبان تمر بالسوق، لا أربي ابني على أنه يبني خليك ناصر عايزك تبقى دكتور، لا، وإنما أربي ابني على أنه يحمل ديناً ينبغي أن يوصله إلى كل العالم، ليأخذ بأيدي الناس إلى السعادة، السعادة الحقيقية. أيها الإخوة، إننا إذا أردنا أن نربي أطفالنا ابتداءً يحملوا هذا الإسلام ويرفعون هذه الغاية، فلا بد أن نجعل هؤلاء أولاد مسلمين حقا يربون كما ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم.